السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بقي عندي مجموعة حقيقة من الاتصالات من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة، لأحاول أستعجل إن شاء الله في الجواب وتلقى أسئلتكم لهذا اليوم. أم حيدر طبعا من العراق، في سؤالها الثاني يعني ذكرت هي كيفية صلاتها للسنن الرواتب، ذكرت يعني كيف تصلي قبل الفجر وبعد وصلاة الضحى. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا لك الثبات، أسأل الله جل وعلا تقبل منك وأن يزيدك حرصا ما تقوم من فيه. أخت الفاضلة شيء جميل وشيء رائع وشيء يعني تقدمينه لنفسك، ولذلك اللي ذكرتيه كله تمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثنتان قبل الفجر يعني بعد أذان الفجر تصلي ركعتين وبعدين تصلين صلاة الصبح مثل اللي ذكرتي، وأربعة قبل الظهر يعني بعد الأذان، أربع ركعات ركعتين ركعتين تسلمين من كل ركعتين، وثنتان بعد الظهر يعني تصلي ركعتين بعد ما تنتهي من صلاة الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، 12 ركعة اللي واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لصلاة الضحى أحسنتي أيضا، صلاة الضحى بارك الله فيك يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الظهر، هذا كله وقت لصلاة الضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على صلاة الضحى وكان يحث على ذلك يوصي بذلك، حتى يقول أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى. عند قيام الليل ما شاء الله اللهم بارك تقولين تصلين 11 ركعة واظبي عليها، فإن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الوقت أخت الفاضلة بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء يعني من بعد السنة الراتبة بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، تصلين أول الليل أوسط الليل آخر الليل، أنت تقولين الساعة 12، كل هذا جائز وطيب بارك الله فيك. في أربع ركعات قبل العصر ورد في أحاديث لا بأس بإسناده، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يعني بعد الأذان تصلين، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فاطمة بارك الله فيها تقول زوجها دخل في الإسلام من 14 سنة، تقول كان غير مسلم من 14 سنة والآن ولله الحمد يعني عمره 32 سنة تثني عليه، تقول رجل يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويعني اللهم بارك حريص على يقوم قبل الفجر بنصف ساعة، تقول لكن عنده مشكلة صلاة الفجر أحيانا ما يستطيع يصلي عشان الدوام، تقول يعني ممكن يصليها الساعة 4:30 وعندهم الأذان الساعة 5 يعني قبل الأذان بنصف ساعة، ممكن يصليها في السيارة ممكن يصليها في البيت. أختي فاطمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يثبت زوجك على الإسلام، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، واضح أثرك عليها الطيب، نسأل الله عز وجل أن يزيدك حرصا وتوفيقا وأن يجعل بيتكم بيت إيماني وبيت رحماني. أخت الفاضلة لا بد أن نعلم أن الصلوات الخمس لها أوقات ابتداء وانتهاء، ولذلك عندنا صلاة الفجر يبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق اللي أنت حددتي أمس قلتي لي 5 أو 5 وشيء، هذا يبدأ كل صلاة قبل أذان الفجر هذا من قيام الليل، كل صلاة يصليها الإنسان حتى لو نوى الفجر ما تصلح ما يصلح أن تكون صلاة فجر، فهذا من قيام الليل. طيب الآن تقولين والله زوجك يتعارض الآن صلاة الفجر مع الدوام، ممكن يعني نوفق نجمع؟ ممكن يا أختي، ما في شيء إلا ولا حل أبدا. الآن أسألك سؤال، هل زوجك الآن لما يطلع من بيته يصل الدوام قبل طلوع الشمس؟ إذا قلتي لي نعم خلاص يصلي في الدوام، يعني يطلع من بيته وإذا وصل إلى الدوام ما دام أن الشمس لم تطلع بعد يصلي في الدوام والحمد لله. طيب تقول لي لا والله إذا مشى من بيته ووصل إلى الدوام تكون الشمس قد طلعت، أقول لك أختي الفاضلة يصلي في الطريق، يعني ما في مانع أنه يقف على جنب الطريق ويصلي، إما في محل يعني ستيشن ولا مثلا محل يعني أحد المحلات كمثلا محطة بنزين ولا مكان مثلا مطعم ولا شيء ممكن يصلي حوله. تقول والله الوضع صعب عندنا ولا يمكن وشيء من هذا القبيل، خلاص يصلي في السيارة، يصلي في السيارة يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ويصلي صلاة طبيعية لأنه معذور، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذه مرحلة أخيرة، هذا إجراء أخير ما نلجأ إليه إلا بعد أن نضع الخطوات، خطوات العلاج. أما قضية أن يصلي في البيت والآن لم يؤذن بعد، هذه ما هي بصلاة فجر، هذه صلاة ليل، بارك الله فيك. فاطمة تقول: أهل زوجي ما زالوا غير مسلمين، تقول: أحسن إليهم أحيانا، الآن نحن مقبلون على عيد الأضحى، ممكن أعطيهم من لحم الأضاحي؟ ممكن يا أخت الفاضل، بل هم أولى في مثل هذه الحالة، تتحببين إليهم، تهدين إليهم اللحم، تحاولين قدر المستطاع تحسنين إليهم وتنوين بذلك النية الطيبة حتى تعكسي صورة جميلة عن الإسلام وعن هذا الدين العظيم اللي وللأسف الشديد شوه في نواحي كثيرة. نحتاج حقيقة في هذا الوقت نماذج مشرقة طيبة مثلك وأمثالك، أنهم يعكسون عظمة هذا الدين، يعكسون الأخلاق الجميلة التي يقوم عليها أهل الإسلام. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والبر كلمة اسم جامع لكل معروف وخير ممكن يقدمه الإنسان للآخرين. فيا أخت الفاضل، خصيهم بلحم الأضاحي، أعطيهم إياه، يعني دائما تواصلي معهم لعل الله عز وجل يفتح قلوبهم للإسلام. أنا أعتقد أعرف أن في مكالمات كثيرة تنتظر. طيب تفضلوا أم محمد، تفضلي.
أيوة، تمام.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول،
تفضلي.
يعني بنسأل الشيخ، أنا زوجة أخي قالت عني كلام آلمني، ومن جملة ما قالت أنها تكرهني، وهذا الكلام موصلني، يعني الكلام اللي قالته وصلني، هل يجوز لي أن أهجرها أم لا، علما بأنها لم تتأدب بالهجر؟
ما تتأدب بالهجر؟ ها،
لم تتأدب، ولكن أنا خلاص في نفسي شيء معش بدي نهجرها، يعني هل يجوز لي أو لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا معلمة، أحيانا جدول المدرسة ما نغطيش في الحصص على كامل الأسبوع، يعني ناخذ فعلا 4 أيام أو 3 أيام، الحصص هي كاملة مثلا 10 حصص، ما نغطيش فعلا الأسبوع كامل، نغطيها 3 أيام أو 4 أيام، فهل يجوز هذا أو لا؟
يعني هذا بفعلك ولا هذا بفعل الإدارة وتوجيهات الإدارة؟
لا، بفعلي أنا.
ليش تقصرين؟ يعني تتعمدين تقصرين؟
لا، هي نفس الحصص، لكن أنا ناخذ، يعني نقول لهم بناخذها على 4 أيام مثلا أو 3 أيام، هم يوافقوا.
تختصرينها يعني؟
إيه، هم مرات يوافقوا ومرات لا.
طيب سؤال آخر.
خلاص، شكرا، بارك الله.
مرحبا أختي. أم عبد الله، أم عبد الله، أم فيصل.
ألو،
تفضلي. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معي؟
أم فيصل من العراق.
تفضلي أختي أم فيصل، تفضلي.
الشيخ عندي كذا أسئلة. أول سؤال، بنتي بالغة، يصير تسقط أكثر من ثقب سجنها؟
أعيد السؤال، بنتك بالغة، إيش تريدين تعطينها؟
تسقط سجنها أكثر من ثقب، يعني
ثقب الأذن. ها؟
إي، أكثر من ثقب، يعني تصير حلال حرام.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، شيخ عندنا مبلغ من المال، يصير أنطل فقير مثلا محتاج بدون علم زوجي.
طيب
إيه شيخ
السؤال الثالث.
السؤال، الرقية الشرعية إذا شغلها بالبيت، يعني تسوي الرقية رقية نفسي من عليها، يعني يصير؟
عفوا، أعيدي.
الرقية الشرعية إذا شغلها بالبيت من جهاز التلفزيون، يعني تسوي الرقية رقية نفسي بها أنا أطفالي.
إن شاء الله يا أم فيصل تسمعين الجواب. نعم، أم عمر، تفضل. يا أم عمر، راحت أم عمر. سالم، يا سالم، سالم.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، شحالك؟
طاب حالك، مرحبا.
جزاك الله خير، عندي سؤالين بس، وأتمنى إن شاء الله أنك أنت يعني توضح بك، يعني إيضاح كامل، لأن أنا ما ألحق عليك، أنا أتابعك ولله الحمد لله لقينا خط.
يلا الحمد لله، تفضل يا سالم.
بالنسبة لصيام يوم السبت،
إيه؟
النافلة،
إيه؟
أول شيء النص بتحريمه،
إيه؟
ثاني شيء إذا صادف يوم السبت يوم نافلة لكن موسم، ترى ما تقول مثلا وقف عرفة يوم عاشورة.
صحيح.
زين أبغى توضح لي هالمسألة. المسألة الثانية طويل العمر المأموم حين القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وهل سمع الله من حمده ركن ولا سنة؟ وبس جزاك الله خير.
أبشر
الله
أبشر يا سالم.
أحسن الله إليك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا حمدة. حمدة. حمدة راحت. تفضل يا حمدة. حمدة. في مشكلة أظن ها.
يا شيخ عندي مشكلة.
من معي؟
هند معك من السعودية.
تفضلي هند أخت تداخل يعني تفضلي.
يا شيخ عندي مشكلة صلاة الفجر.
أيوة.
إذا الواحد كان نايم وما حصل صلاة الفجر قعد الساعة 8 أو 9 ويصلي صلاة الفجر الأولى أو يصلي ركعتين قبلها السنة. طيب. يعني لازم يصليها قبل الفجر.
إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أيضا الأخت فاطمة بارك الله فيها تقول يعني هي مقيمة في فرنسا وأهلها في الجزائر، تقول لما أتصل عليهم تقول خواتي ذكروا لي يعني الخصومات وفلان قال أختها قالت أخوها قال شيء من هذا القبيل، تقول هل هذه غيبة أم ماذا؟ أخت الفاضلة إذا كان والله يشكون إليك لكون بيدك الحل بيدك القرار، يلجؤون إليك لكونك مثلا كبيرة في العائلة وممكن توجدين لهم حلول، ممكن أنك تسهمين في قضية حل الإشكالات، فهذا طيب، هذا ليس من الغيبة. ولذلك العلماء يقولون هناك أمور مستثناة من الغيبة، مثل أن يشتكي الإنسان عند القاضي أو المفتي أو ولي الأمر مثلا أو مصلح من المصلحين حتى يحل قضيته، هذا ليس بغيبة. فإذا كان بهذه الصورة طيب وتؤجرين إن شاء الله على ذلك. أما والله إذا كان فقط لمجرد الفضفضة ومجرد والله فقط رغي ومجرد مثلا إشغال الوقت بالقيل والقال فهذا لا يجوز ولا تسمحين لهم بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره يعني حرم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فيخت الفاضلة حاول أن تكوني قدوة لهم في التربية، إذا والله شفتي مثلا تمادوا في مثل هذا الأمر قولي لهم وجهيهم إلى أن يكونوا فاعلين مؤثرين، قولي لهم الكلام هذا وتوسيعه ونشره وتوزيعه بمثل هذه الطريقة، هذا ما يخدم الأسرة ما يخدم الرحم، هذا يزيد من الفرقة ويجعل هناك انشطار في قضية الرحم. فأنت يعني أحيانا بعض الناس ما يقبل قضية النصيحة، فأنت بارك الله فيك بدل ما يشتغلون بهذا الرغي وبهذا الكلام والغيبة حاولي بارك الله فيك أن بأسلوبك وبحكمتك أن تجعلينهم فاعلين مؤثرين. فقولي لأختك مثلا قالت لك والله كذا، قولي لها انصحي فلانة انصحي فلان، قولي لهم مثلا قولي لفلان يصبر، قولي لفلان يوسع صدره، قولي لفلان له الأجر والثواب. بهذا تستطيعين قلب القضية من كونها يعني رغي وغيبة ونميمة وكلام وفضول ما لا قيمة، قد يقسي إلى يعني جانب مشرق وجانب جيد هم ينتفعون منه بإذن الله. أم يوسف بارك الله فيها سبق أنها سألتني عندها سفر الأمريكا للعلاج الله يعافيها إن شاء الله ويردها سالمة، تقول أنا ما قلت ساعة 8 في الليل، تقول الساعة 8 في النهار. أم يوسف تروحين وتردين إن شاء الله بالسلامة والغنيمة يا رب وبالصحة والعافية. ما في مشكلة أخت الفاضل، أنت لما تقلعين من الإمارات الساعة 8 الصبح بيطول معك الوقت لأنك رايحة جهة الغرب والشمس معك. ولذلك أخت الفاضلة أنا قلت لك فيما أحفظ وأذكر الجواب السابق، أنت تقصرين وتجمعين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين. إذا والله شفتي أن المغرب قرب الشمس قربت الشمس تغيب صلي في الطائرة الظهر والعصر، تخلين مثلا الظهر جمع تأخير مع العصر، تقول لا والله أنا بقدم العصر مع الظهر، اسأل الكابتن في الطائرة أو المضيف أو المسؤول قولي له نحن وين الآن على أي دولة، يبي يخبرك بأن في الدولة الفلانية ويعطيك التوقيت دخل عندهم وقت الظهر ولا لا. إذا قال والله دخل وقت الظهر في هالدولة هذه الله أكبر، صلي ركعتين الظهر وركعتين العصر، بس أهم شيء تقدمها وضوء. بارك الله فيك يا أم يوسف. أم محمد بالأمس تقول عندها بيت مأجرته، تقول كيف أطلع الزكاة؟ تقول أنا ما أخذ، أخذ شهر حق شهر واحد وأوزعه على الآخرين. تقول يعني هل هذا فيه زكاة؟ أختي الفاضل، أولا البيت المستثمر في الأجار ما عليه زكاة، البيت دائما خذها قاعدة، أي بيت أي برج أي بناية أي أرض أي عقار مستثمر، يعني مأجره الإنسان مش عارضه للبيع، لا مأجره ويأخذ منه أجار، ما في زكاة. بارك الله فيك. الزكاة وين؟ الزكاة في الأجرة، إذا استلم الإنسان الأجرة يستقبل بها حول جديد ويزكيها إذا بقيت، إذا فنيت أثناء السنة وراحت وانصرفت ما عليك زكاة أخت الفاضل، فأنت لا تزكين في مثل هذه الحالة، كونك تأخذين أجار شهر وتستهلكينه مصاريف البيت ما عليك الزكاة، رضي الله عنك وبارك الله فيك. أم محمد أنت شكيتي في سؤالك الثاني، تقول أنا ما عندي أحد في هذه الحياة، وكل ما رحت شغل يطردوني لأجل حجابي ولأجل تديني شيء من هذا القبيل، وتقول يعني أنا عندي زوج يعني حالته المادية صعبة، وشكيتي مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة أم محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، الإنسان المتدين الإنسان المستقيم الإنسان الذي ولله الحمد همه الله عز وجل والدار الآخرة، ما يجوز أن يقول مثل هذا الكلام أنا ما عندي أحد في الحياة أبدا. أولا لا بد أن تعلمي أن من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ولذلك يعني الإنسان إذا كان من المحسنين من الصابرين من الصادقين فالله معه، ومعية الله عز وجل معية نصر وتأييد وإحاطة وسمع وبصر وتسديد، هذا كله من الله عز وجل، فالله عز وجل معك يا أختي الفاضلة، ومن كان الله معه والله يهون كل شيء. هذا أمر. الأمر الثاني، من الذي قال لك بأن هذه الدنيا هي الجنة؟ هذه الجنة التي في الجنة التي لا تعب فيها ولا نصب ولا هم ولا حزن، هذه الجنة التي قال الله عز وجل عنها نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذه الدنيا هذه دار أعراض دار أمراض دار فتن دار ابتلاء دار اختبار، ولذلك إذا أردت أن تتسلي اقرأي في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شوفي هؤلاء الصفوة من خلق الله الذين هم أفضل الخلق كيف أن الله ابتلاهم في هذه الدنيا، ابتلوا ما بين يعني لدرجة بعضهم قتل وبعضهم هجر عن وطنه وبعضهم ما كان يجد الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجارة عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حاربه يعني كما يقول العربي وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي، أعمامه حاربوه، أعمامه كانوا يروجون عنه دعايات كاذبة مغرضة، حتى أبو لهب يقول هذا أنا عمه هذا مجنون هذا كذا وهذا كذا، ومع ذلك صبر واحتسب، وهو نبي الله هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالمقياس يا أختي الفاضلة كونك والله تطردين وتفصلين وكذا هذا لا يعني أنك على غلط، وهذا اختبار وامتحان لك. الآن بالأمس لما قلت والله أنزع حجابي هنا الاختبار، تسقطين أم تنجحين، تتجاوزين أم ترتكسين، ما يجوز مثل هذا الكلام يا أختي الفاضل. الله عز وجل يقول الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، لا تقولين والله والله الحياة صعبة، الحياة صعبة، وبعدين كل واحد كتب رزقه وأجله، والله إن زوجك رزقه منفصل عن رزقك، الله عز وجل خلقه وكتب رزقه وأجله، وأنت كذلك وأولادك. وأنا سبق أني ذكرت والله إني أعرف أناس، ها أعرف أناس كانوا في يوم من الأيام يعني محتاجين وكذا، وابتلوا بأولاد من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة، فرزقهم الله بهذا الولد، أصبحوا أغنياء يعطون الزكاة، مع أن الناموس العام والظاهر والأمور المادية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنه سيحصل يعني ألم أشد ويحصل فقر أشد، لكن الله عز وجل منحهم خيرا أصبح يعطي الزكاة وأصبح في رفاهية وعافية، أعرفهم جيدا. المقصود يا أختي الفاضلة أنك تبحثين الحمد لله بالطرق الشرعية الطرق السليمة القانونية عن وظيفة عن كذا، كون والله هذا الشخص يبعدك لأجل دينك، هذا هو الذي خاب وخسر، هذا هو الذي والعياذ بالله يعني مرتكس، هذا هو الذي قلبه منكوس، يعني إذا كان والله يبغض هذا أما قضية أنت لا، الحمد لله الطرق كثيرة، وستجدين إن شاء الله إذا كان هناك شخص من يعني عنده انقلاب في التصور وفي كذا، هناك أشخاص كثر ولله الحمد عندهم توازن واعتدال وعندهم محبة لأهل الخير، فما عليك إلا أن تبذلي. وبعدين أنت غير مطالبة في قضية العمل، أنت مطالبة في أن تمكثي في بيتك وزوجك هو الذي يخدمك، وبعدين على قدر ما عند الزوج، يعني زوجك أيضا غير مكلف أن يأتي بزيادة، ما دام الحمد لله الأمور كفاف وأنتم في عافية ومستور الحال. ليس بالضرورة والله، يعني بعض الناس الآن يخرج الرجل والمرأة كل طلب الزيادة والرفاهية ويضيعون الحقوق والواجبات في البيت. فيا أختي الفاضلة، تعلقي بالله، استعيني بالله، اقرأي في قصص الأنبياء، اعرفي بأن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، اعرفي بأن هذه الابتلاءات المفترض أن المؤمن يستثمرها في قضية القرب من الله والالتصاق بالعبادات والقرب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا يستثمرها ليخرج من هذا القمقم اللي أوقع نفسه فيه إلى فضاء رحب من النظر إلى القدر السابق، من بذل الأسباب الشرعية في قضية البحث عن العمل، من قضية استثمار هذا في أمور أخرى، ممكن تقضي وقتك في حفظ القرآن، في حفظ الحديث، الاجتهاد في تربية أولادك، ممكن أنك تساعد يعني تقومين على تربية أولاد الناس حتى لو بأجر، يعني يوجد من الناس من يريد، بعض الخيرين وبعض الخيرات يدرسون أولادهم مثلا في البيت حفظ القرآن، موجود هذا. فيا أختي الفاضلة، أنا لا أريد أن أسترسل في قضية وضع الحلول، هذه قواعد عامة أذكرها لك وأسأل الله تعالى لك الثبات. عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها، تقول يعني زوجة أخوها تقول بأنها تتكلم عليها بكلام، وقالت صرحت بأنها تكرهها، تقول المشكلة الهجر ما يؤدبها، تقول ماذا أعمل في مثل هذا الحال؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أهم شيء أنك تصلحين ما بينك وبين الله، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولذلك أحيانا يا أختي الفاضلة، وهذا الكلام ليس بالضرورة أن يكون لك، يكون لي ويكون للجميع، أحيانا قد يكون هناك مشكلة يعني بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، أحيانا يكون الإنسان مقصر في جنب الله، أحيانا يكون عنده شيء من المعاصي فيسلط الله عز وجل عليه بعض الناس، ولذلك قد يكرهونه أو يسبونه أو يشتمونه. فدائما الإنسان يحرص، أول ما يحرص وأكثر ما يشغله ويقلقه هي قضية العلاقة مع الله، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، هذا واحد. الأمر الثاني، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مقصر في حق الله حتى يعاقب، بل قد يكون الإنسان من أكثر الناس قربا إلى الله، من أكثر الناس ارتباطا بالعبادات، من أكثر الناس صفاء، فيبتلى بمن يكرهه، يبتلى بمن يتسلط عليه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نموذج ومثال لمثل هذا الأمر، فهم الأصفياء الأنقياء، هم الخلص، هم الصفوة، ومع ذلك ابتلوا بأناس يعني كادوا لهم وعادوهم وقعدوا لهم بكل مرصد، فليس بالضرورة. ولذلك هذه أختي الفاضلة قد يكون من فوائده وعوائده هي زيادة الخير لك والأجر والثواب والحسنات، أنت الآن جالسة من دون عمل وميزان حسناتك يكب في حسنات من هذه المرأة تغتابك وتكرهك لغير سبب، أما إذا كان سبب هذا أمر آخر، فلغير سبب. الأمر الآخر قضية الهجر أختي الفاضلة، يذكرها العلماء يقولون يستعمل الإنسان الهجر إذا فعلا تحققت المصلحة الراجحة، إذا وجدت مصلحة راجحة ممكن يلجأ إلى الهجر، أما إذا ما وجدت مصلحة راجحة مثل ما قلت الآن تقول ما ينفع مع الهجر، يعني أبدا عادي عندها الأمور. فلذلك أختي الفاضلة أنصحك لله أنك تتسامين وأنك تبقين في علياء مجد أخلاقك وإيمانك وسمو دينك، هذا الذي ينبغي، وأن ترحمي هذه المرأة التي فعلا يصدر منها هذا الكره وهذا الحقد وهذا الأمر، ترحمينها وتبينين لها بأنها يعني أنك أنت لا تأتين إليها بندية، تأتين إليها برحمة يعني بنصيحة وبمحاولة احتضانها حتى تنتشلينها من هذا الأمر الذي هي واقعة فيه، ولذلك اتركيها بحالها واستمري أنت في طريقك وادعي لها بالهداية وستنالي الأجر والثواب بإذن الله. أم محمد تقول بأنها معلمة، تقول أحيانا جدول المدرسة نجعله يومين أو ثلاثة، هل هذا جائز أم لا؟ طبعا أنا ناقشتها وسألتها، تبين أنه أحيانا يأذنون لها وأحيانا لا يأذنون لها. أخت الفاضلة، المعلم والموظف هؤلاء أجراء، تعرفين معنى الأجراء؟ يعني الآن المدرس يداوم من الساعة 7:30 أو 8 مثلا إلى الساعة كذا، ويأخذ حصصه الأسبوعية هذه اليومية لمدة أسبوع كامل 5 أيام، في أغلب دول العالم 5 أيام، يومين إجازة. هذه الحصص يجب عليه أن يؤديها على ما وضعه النظام، ولا يجوز له أن يتلاعب بها. ولذلك الخمسة أيام هذه حينما توضع الحصص توضع بطريقة نظامية، توضع بطريقة توافقية تتناغم مع نوعية الفنون الموجودة في يعني المدرسة وفي المنهج التعليمي. ولذلك حينما يأتي مدرس ثم يحصرها في يومين يصير هناك ضغط على الطلاب، ويصير هناك عدم يعني يكون صعوبة في التلقي، ويكون أيضا ارتباك عند المعلم وعند الطلاب، وأيضا سيكون ارتباك في قضية العام الدراسي. ولذلك أنا أقول لك لا يجوز أبدا، خاصة وأنه ما في مشكلة معينة. وأيضا قلتي لي بأن أحيانا وأحيانا دل على أن هذه المسألة فيها نوع تساهل وتلاعب. أخت الفاضلة، إذا أردت أن تأخذ راتبك حلالا فانتظمي في الجدول. إذا جاءك والله أمر من الوزارة أو ممن يملك الصلاحية وقال لك والله أنت بدل 5 أيام حطيها في يومين أو ضطيها في 3 أيام، أنت معذورة، هذا جاءك أمر. أما قضية من عندك أنت، أو والله تجدين هناك تساهل وتواطؤ أحيانا في مع بعض المدارس بعض المدراء، يعني عنده يعني خلل في مثل هذا في مثل هذه القضية، فإذا وجدت هذا النوع فلا تشاركينهم في الإثم، ولا تنظرين إلى الهالك كيف هلك، وانظري إلى الناجي كيف نجا. أم فيصل بارك الله فيها تقول بنتها بالغة وتريد أن تثقب أذنها أكثر من ثقب في قضية وضع الحلق أو في أذنها، هل يجوز؟ أخت الفاضل، الأصل جواز ثقب يعني أذن البنت لتعليق الحلق أو يسمونه التراكي أو شيء من هذا القبيل. فالله جل وعلا يقول عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى جواز ثقب الأذن، أذن البنت لتعليق الذهب أو مثلا يعني ما شابهه، ومن ذهب إلى الكراهة يعني فلا دليل معه وتعليله عليل. هناك من يذهب إلى الكراهة لكن التعليل عليل. بالنسبة لقضية ثقب الأذن أكثر من ثقب مثلا، هذا يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن يكون شعار عند أهل البلد، يعني معروف عند النساء يعني في البلد أنهم يثقبون الأذن أكثر من ثقب مثلا ومعتادين. أما أن تأتي بنت فتثقب أذنها مرتين أو ثلاثة ويخالف عادة أهل البلد، لا لا. الأمر الثاني أن لا يكون شعار للفاسقات، أن لا يكون شعار الفاسقات. تعرفين نحن في وقت وللأسف الشديد يعني حصل تقليد أعمى من الشباب ومن البنات، فقد يوجد، أنا ما أدري، قد يكون أحيانا شعار لفئة وطائفة أو مجموعة من أو صنف من النساء فاسقات فاجرات مثلا متمردات على الإسلام على الدين أو غير مسلمات أصلا ويوصفن بالفجور والفسق، فإذا كان هذا الشعار لهن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك إذا خلى من هذين لا بأس، بارك الله فيك. فإذا كان والله الأمر عادي وطبيعي ومنتشر ما في بأس، هو عادة عند أهل البلد، لأن عندنا قاعدة شرعية أن العادة محكمة. وابن مسعود يقول: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أما والله إذا وجد أحد هذين الأمرين فهذا لا يجوز. أم فيصل تقول يعني عندها يعني تريد أن تعطي فقير أو مسكين من مال زوجها أو من مالها، عندها مبلغ من المال لكن تقول من دون إذن الزوج. أختي الفاضلة، لا حرج على المرأة أن تتصدق من مالها، المرأة لها ذمة مالية مستقلة، المرأة لها ذمة مالية مستقلة الآن تتوظف وتأخذ راتب وتتاجر أيضا وتملك البيت وتملك السيارة وتملك العقار، ذمة مالية، فيجوز لها أن تتصدق. لكن الأفضل والأكمل لها أن تعطي خبر زوجها، تقول والله زوجي ما يوافق، زوجي مثلا فيه بعض الأزواج عنده حمق يعني وعنده جهل في المسائل هذه، ما يدرك المعاني هذه، ما في حاجة أن تشاور، تعطي الفقير والمسكين ولها الأجر والثواب. أم فيصل تسأل عن الرقية الشرعية، تقول ممكن أشغل الرقية الشرعية من التلفزيون أو الإذاعة لي والأولادي والبيتي وكذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، الرقية الشرعية ما كان بقراءة الإنسان وما كان بنفثه وما كان باختلاط الآيات القرآنية والأوراد النبوية مع نفسه ومع هذا الهواء الذي يخرج. أما الذي نسمعه من التلفزيون أو من الإذاعة أو من الأقراص أو من الأجهزة، هذا سماع للرقية وليس هو الرقية. لاحظت يا أختي الفاضلة؟ ولذلك هذه حكاية الرقية وليست هي الرقية الحقيقية. يعني التلفزيون الآن لما يكون في رقية ما يأثر في الإنسان، الإذاعة أو المسجل أو أي شيء، هذا ما يسمى رقية بارك الله فيك. الرقية هي أنت تقرأين أو أحد يقرأ عليك وينفث عليك، هذه الرقية. أما تشغيلها لأجل حفظها، لأجل مثلا الترداد وحفظ الآيات، طيب ما فيه شيء. أما تشغلينها بهذه الغرض وبهذه النية ولهذا الغرض، هذا ما يسمى رقية بارك الله فيك. طيب من؟ أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي أسئلة من فضلك.
تفضل أختي.
إن شاء الله أنا مسهلة البيت الله. لكن بغيت نسألك سؤال، في سورة المائدة كان دعاء ندعو في مقام إبراهيم، هل يجوز لي أن أدعي به إلى ابنتي أو ولدي أو غير أنا؟
ما هو الدعاء؟
قال قلنا وقال نسيتها الشيخ في سورة المائدة، غير واحد السورة على اللي نقولها كيف كين دخلوا في المقام إبراهيم.
أي
نسيت كنت كاتب نسيت.
طيب السؤال الثاني.
ثانيا الشيخ أنا قبيلتي نام بعد الظهر، صليت السنة الأخيرة 4 ركعات من بعد الظهر، وفي الصورة نسيت زوج كلمات، كي كملت كي رجعت الكتاب صبت رحي نسيت زوج كلمات، علي خطأ ولا لا؟
بعد الفاتحة
صليت الفرض نيشان غير في السنة، في السنة نعم من بعد الفاتحة فكرت شفت باللي قريت الصورة من نقصت منها حرف.
طيب
وثالثا الشيخ أنا كانت عندي دار كنت دارتها للأجرة، والآن حقيت شوية دراهم بعتها بسومة تحا أرخص من اللي شريتها، هل علي فيها زكاة ولا لا؟
هذا بيت؟
نعم
هذا بيت
بيت إيه
منزل
إيه بيت.
طيب
شريتها بسومة وشبعتها أقل من سومتها لأني كنت من رحل البيت الله.
طيب يا أم أحمد أبشري
إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
شكرا
تفضل حسين.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعينك يا شيخ، الله يعينك إن شاء الله.
مرحبا أخوي حسين مرحبا.
يعني يا طويل العمر عندي سؤال واحد، صلاة السبع والوتر يعني ممكن تحية واحدة؟
ممكن إيش؟
يعني تحية واحدة يعني
تحيات
تحية واحدة يعني ثلاث ركعات بتحية واحدة يعني الوتر
بتشهد واحد
نعم.
طيب يا أخوي حسين
وبعدين كمان يعني هل صلاة السبع والوتر يكون جهرا أو لا؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك. شرف الله
عليك. جزاك الله خير. أم أحمد. أم أحمد أيضا.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ألو. يا شيخ مع عندي فسالات.
تفضل أختي. نكتفي أستاذ خضر بس هذا آخر شيء عشان.
يا شيخ عندي فسالات.
تفضل أم أحمد تفضل.
تعال الأم. عن صلاة الفجر.
إيه.
المسجد يا شيخ.
إيه تفضلي.
صلينا ركعتين في المسجد.
أها.
هل فيها بعد سنة الصباح روحنا صلي ركعتين السنة؟
أنت تصلين بالمسجد؟
نعم.
طيب.
الفجر.
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ عن العيد الأضحى.
أيوة.
سفرة العيد يوم العيد ما واجب على المسلمين؟
عيد الأضحى ولا عيد الفطر؟
عيد الأضحى.
أيوة، وش فيه هذه؟ ما فيها فطرة، هذه فيها ضحية، فيها أضحية. هذه
عيد الأضحى.
إيه، تفضل يا محمد.
شيخ نعم صح، فيها ضحية، لكن بعض من الناس يوم العيد الناس تسقط بيوتها وتروح برا.
يروحون وين؟
قول عن سفرة العيد ما واجبة، يوم العيد ما واجبة، هنا نروح نبنتي برا.
يروحون وين يا أختي أم أحمد؟ وين يروحون؟
يروحون برا، برا.
يعني شو يسوون؟
يروحون برا يشوفون من قعدال دول البرا، دول برا.
يعني ياكلون برا، ياخذون
يتفسحون.
يتفسحون، يلا. أعطينا السؤال الثالث بسرعة لو سمحتي.
الثالث يا شيخ. يا شيخ. لقط فلوس حوالي 15 وما حد طلع عليها يا شيخ، دلنت ما حد طلع عليها، هل جايز
كثير
بيها؟
كبيرة الفلوس ولا قليلة؟
لا قليلة، تحت 100 درهم.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا محمد. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. الأخ سالم من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن صيام يوم السبت بالنسبة للنافلة، يقول يعني ورد النص بتحريمه وكذا. طيب إذا صادف يوم من أيام مثل مناسبات عرفة أو عاشورة، يقول ما الحكم؟ أولا أخوي سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصيام يوم السبت ورد النهي فيه في الحديث، لكن هذا الحديث من أهل العلم من يضعفه، من أهل العلم من يصحح هذا الحديث. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر وتتبع لهذا الحديث، الحديث ضعيف لا يصح، النهي الوارد عن صيام يوم السبت الحديث هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه علتان، علة في الإسناد وعلة في المتن، ولذلك حتى في المتن فيه اضطراب، وأيضا في علة في الإسناد. عليه يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت صياما مطلقا، وإذا وافق أحد المناسبات اللي ذكرت أنت على فرض صحته، صحة النهي الوارد في الحديث، فإن هذا لا يعني أن الإنسان ما يصوم عرفة ولا يصوم يوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن صيام يوم السبت إنما عنا أن يفرده الإنسان إذا صح الحديث، يفرده تطوعا. أما إذا صادف يوم السبت يوم عرفة فإنه ما يقال صام الإنسان يوم السبت، ما يقولون الناس كذا، قالوا صام يوم عرفة، صام يوم عاشوراء، لهذا الوصف لا لهذا اليوم. بارك الله فيك. طبعا أنا مثل ما ذكرت لك أنا أفتي بجواز صومه صوما مطلقا حتى لو تنفل الإنسان لضعف الحديث الوارد فيه. سالم يقول لما يقوم الإنسان المأموم من الركوع هل يقول سمع الله لمن حمده؟ أخي الفاضل، ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذه مسألة الخلاف فيها طويل بين العلماء. طبعا قول سمع الله لمن حمد يقوله الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. قول ربنا ولك الحمد يقوله الإمام والمنفرد والمأموم، يعني هؤلاء كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. يبقى الخلاف في المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده؟ طبعا قبل قليل قلت الإمام والمنفرد يقولون سمع الله لمن حمده. طيب المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ هذا خلاف، لو قالها أحيانا ما في حرج، ما في حرج ولا ننكر عليه، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العمل على أن لأن جاءت الأحاديث الأكثر صحة ومن طرق متعددة، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. هند من السعودية تقول إذا نمت عن صلاة الفجر وأردت قضاءها كيف أقضيها؟ أولا تقضين السنة الراتب القبلية، تصلين ركعتين قبل الفجر ثم بعد ذلك تصلين صلاة الفجر. أما إذا ضاق الوقت قعدت متأخرة وباقي عن طلوع الشمس 5 دقائق على طول تصلين الفرض، وبعد ما تنتهين تصلين السنة، بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأن ذاهبة إلى الحج هذه السنة، تقول في دعاء الوارد في سورة المائدة عند مقام إبراهيم، تقول كيف أدعوه لي ولأولادي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما في شيء مخصص ومحدد وموظف في الطواف وعند مقام إبراهيم من الأدعية إلا دعاء واحد بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود. أما بقية الطواف، أما يعني مثلا عند بين الصفا والمروة، فهناك تكثرين من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة، وما تتقيدين بدعاء معين بارك الله فيك. وأما هذه الأدعية يقول دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني كلها مخالفة وبدعة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعندنا مسألة، ما عندنا دليل على أن الدعاء عند مقام إبراهيم مستجاب، وإنما الصلاة عند مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أما الملتزم اللي بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، فقد ثبت أن الدعاء هنا مستجاب، وكان عبد الله بن عمر يلصق صدره وبطنه في هذا المكان ويدعو، وقال بلغنا بأن الدعاء هنا مستجاب. أما هنا لا، ما في، إنما هي الصلاة. أم أحمد بارك الله فيها تقول عند بيت ومأجرته، تقول بعته برخص لأني يعني محتاجة للحج، عليه زكاة ما عليه زكاة؟ إذا بقي المبلغ يا أم أحمد ومدة سنة، بقي المبلغ مدة سنة كاملة تزكينه، أما إذا صرفتيه في الحج ما عليه زكاة والحمد لله. حسين بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يصلي الشفعة والوترة سردا بتحية واحدة بتشهد واحد، ما يشبهها بالمغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب كما في حديث علي، ولذلك يجوز سردها ثلاثا من دون تشهد أول، وإنما تشهد أخير ويسلم، وتكون جهر، يجهر الإنسان بالشفع والوتر. أم أحمد تقول يعني هي بالنسبة لها يعني تذهب إلى المسجد، هي في إيران، تقول تذهب إلى المسجد صلاة الصبح، تقول كيف نصلي يعني السنة القبلية؟ أختي الفاضلة، إذا ذهبت إلى المسجد تصلي ركعتين وتنوينها بهاتين الركعتين سنة الفجر القبلية، وهي هي تكون تحية المسجد، ما تجيبين ركعتين ثانيات، يكفيك الركعتين هذه، تنوين بها سنة الفجر القبلية وتكون هي تحية المسجد. بعد صلاة الفجر ما في سنة بارك الله فيك. أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني في ناس يقولون، سامحوني البرنامج وقته انتهى، تقول في صلاة في عيد الأضحى يطلعون يتفسحون وكذا وما يذبحون الأضاحي. أختي الفاضلة، الأضحية سنة مؤكدة وما ينبغي للإنسان تركها، وهي مدتها 4 أيام، ليس اليوم الأول، عندنا يوم العيد وثلاث أيام التشريق كله، هذا مكان لذبح يعني زمان لذبح الأضاحي، يعني وقتها موسع ولله الحمد. اللي ما يذبح أول يوم يذبح ثاني يوم، يذبح بالليل وبالنهار، وكونه والله يطلعون يتفسحون ما فيها شيء، يذبحون إن شاء الله ثاني يوم. بالنسبة للفلوس اللي لقيتيها، إذا كانت قليلة ما يرجع لها الإنسان، تملكيها خذيها أنت، تقولي لا والله هذه الفلوس اللي قدرها 100 درهم يعني عندنا، والله الناس يرجعون له ويدورون عليها، هذه سنة كاملة عندك، إذا بغيت تتصرفين فيها الآن، لكن على الضمان إذا جاء واحد يسأل عنها تعطين هي، وإذا ما جاء إما تكون لك بعد سنة أو تتصدقين فيها، وإذا حبيت تتصدقين تصدقي فيها، وإذا طلع تعطينها والأجر والثواب لك. غدا عندي بداية حلقات إن شاء الله مناسك الحج، وأذن في الناس بالحج يوم السبت، كل سبت عندنا حلقة يعني عن أحكام وصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، لعلكم إن شاء الله تجدون فيها الفائدة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.